بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. نواصل معكم أيها الإخوة الأفاضل ما كنا قد ابتدأناه في شرح كتاب عمدة الأحكام، ونحن مع بقية أحاديث تتعلق بالنكاح، لننتقل بعد ذلك إلى أحاديث الطلاق. فحديثنا الباقي هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا آخر أحاديث كتاب النكاح، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقي صاحبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعليه أثر طيب يقال له الزعفران، وأثره أثر أصفر يظهر على بدن المتطيب، وهو في الأصل طيب نساء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه على عبد الرحمن أنكره، فسأله: مهيم؟ يعني أخبرني ما هذا. فقال رضي الله تعالى عنه: إني تزوجت امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يستعلم عن حاله ويستفسر عن أخباره ويتفقد شؤون أحبابه من أصحابه: قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. أولم ولو بشاة. هذا إجمال ما في هذا الحديث من معنى، لننتقل إلى شرحه بشكل تفصيلي. عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري القرشي رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أحد البدريين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأحد من شهد بيعة العقبة، أحد من شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه مهاجري. عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية الذين سبقوا إلى دين الله عز وجل، وهو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكانة عظيمة، وقد حصلت له منقبة كبيرة حين يعني صار أمر اختياري الخليفة بعد عمر رضي الله تعالى عنه إلى عبد الرحمن، لأنه أخرج نفسه من جملة الستة الذين صار إليهم أمر الشورى، وصار الاختيار إليه، فصارت المفاضلة عنده بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، فجعل يستشير ويمر على كبار بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألهم ويستخيرهم ويستشيرهم ويسأل ما عندهم من الرأي، حتى استقر رضي الله تعالى عنه على تولية عثمان. وله منقبة أخرى عظيمة لم تحصل إلا للصديق، فشارك الصديق رضي الله عنه في هذه المنقبة العظيمة. ما هي هذه المنقبة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أن الصديق قد أمه، وتلك منقبة الصديق، إلا أن عبد الرحمن بن عوف شارك الصديق هذه المنقبة، كما أخبر بذلك المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حين سئل: هل أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال: نعم. فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على خفيه وعمامته، وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة من صلاة الصبح، صلى مع المغيرة خلف عبد الرحمن ركعة من صلاة الصبح، ثم جاء بالركعة التي سبق بها صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك منقبته العظيمة رضي الله تعالى عنه. ولعلنا تحدثنا عن عبد الرحمن فيما سبق، فلا نطيل بذكر هذه الترجمة. توفي رضي الله عنه وله 75 سنة، وكان ذلك سنة 32 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي عبد الرحمن وعليه ردع زعفران. الردع هو الأثر الباقي من الشيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن وعليه أثر ظاهر من طيب هو الزعفران، والزعفران نبات طيب الريح لونه أصفر، وهذا المزعفر قد نهي الإنسان عن أن يتطيب به أو عن أن يلبسه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن وقد أصاب طيب الزعفران، والزعفران طيب يظهر لونه ويخفى ريحه، ولهذا نسب أن يكون من طيب النساء، لأن طيب النساء مما يظهر لونه ويخفى ريحه. نعم. فوجد وضر صفرة، يعني أثر صفرة في بعض روايات الحديث، وهذه الصفرة صفرة الزعفران، فقال له: ما أمرك وما خبرك ما شأنك؟ مهيم. فمهيم هذه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى أخبرني عن حالك وعن شأنك. وقال بعضهم يشبه أن تكون هذه الكلمة كلمة يعني مركبة. والسبب الذي دعاه للاستفسار صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى شيئا أنكره على عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، فقال: إن يا رسول الله إني تزوجت امرأة. فبان أن هذا الطيب من طيب تلك المرأة. وكيف أصابه هذا الطيب؟ إما أنه علق به من امرأته، يعني امرأته هي التي استعملت هذا الطيب، تطيبت به لزوجها في مقتبل عرسها فأصابه شيء من ذلك، أو أنه تطيب بشيء من طيب امرأته، وهي رخصة له رضي الله تعالى عنه في أول هذا الأمر. يبقى إما أنه علق به أثر هذا الطيب، أو أنه تقصد أن يضع من هذا الطيب فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم شديد الرعاية لأصحابه، شديد الحدب عليهم، شديد الحرص عليهم، سأل عبد الرحمن: ما أصدقتها؟ وأنت تعرف أن عبد الرحمن هاجر يعني إلى المدينة ليس معه شيء وليس عنده شيء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخى بينه وبين بعض الأنصار، فجعل الأنصاري يعرض عليه أن يعني يطلق زوجه وأن يتزوج عبد الرحمن يعني من إحداهن، وأن يعطيه نصف داره، وأن يقطعه شيئا من أرضه وشيء من هذا. وعبد الرحمن يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة، دلني على سوق المدينة. فجعل يتجر ويتكسب رضي الله تعالى عنه، وكان من أمهر الصحابة رضي الله عنهم بالتجارة والبيع والشراء، فما هي إلا أيام يسيرة حتى اكتسب مالا جعله صداقا لهذه المرأة التي تزوج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بادر فسأله: ما أصدقته؟ ماذا كان الصداق الذي قدمته لتلك المرأة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. وفي بعض روايات الحديث عند البخاري قال: نواة من ذهب، من غير ذكر الايه الوزن، نواة من ذهب. والعلماء يعني بعضهم يعني تأمل في معنى قوله وزن نواة من ذهب، وهل النواة المقصود بها هنا نواة التمر أم نواة من الذهب؟ على كل حال هما قولان: القول الأول أنها وزن نواة من نواة التمر، وهو قول مرجوح لأن الوزن لا يتحدد به لاختلاف وزن أنوية التمور. والثاني أو القول الثاني أن وزن نواة من ذهب هذا عبارة عن مقدار معلوم عندهم، وهو وزن 5 دراهم، وزن 5 دراهم. فالمعنى أنه أصدقها ذهبا وزنه 5 دراهم، أو أنه يعني أعطى وزن نواة من ذهب دراهم، يعني دراهم بوزن نواة من ذهب. على كل حال النواة عند أهل المدينة ربع دينار، النواة عند أهل المدينة ربع دينار. وأنتم تعلمون أن المقصود بهذا الربع، ربع الدينار، نحو من 5 دراهم. هذا بمجمله يدل على جواز أن يكون المهر شيئا يسيرا. وقد سبق معنا في الحديث السابق أن يعني الرجل تزوج على ماذا؟ على أن يعلم امرأته شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد سبق أيضا أن بينا أنه في السنن بسند فيه شيء من الضعف أن امرأة من بني فزارة رضيت من نفسها ومالها بنعلين، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نعم فأجاز نكاحها. في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. وهذا أيضا عند أحمد وبعض أصحاب السنن بسند لا يخلو من مقال، لكن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على تيسير النكاح وترغيب الشباب فيه، ويعني التنبيه على أن من السنة ومن البركة تيسير نكاح المرأة. وقد ورد في ذلك بعض أحاديث أيضا لا تخلو يعني من مقال، لكن أنت تعلم من السنة العملية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج المرأة بما مع الرجل من كتاب الله، يعني جعل صداقها تعليمها القرآن، وهذا من تيسير الأمر عليها وعلى من أراد الزواج بها. ورأينا أن الفقهاء الذين قالوا إن للمهر ما يقال عنه إنه أقل ما يتقدر أو الحد الأدنى للمهر، قالوا إنه كم؟ ماذا قال الشافعية؟ ماذا قال الحنفية؟ وماذا قال المالكية؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحنابلة والشافعية لا حد لأقله.
لا حد لأقله، هذا في الحقيقة قول الجمهور وقد رجحناه. نعم. ثم خالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا له أقل. نعم. ما أقله؟
أقله ما قدر ما يقطع فيه يد السارق.
أيوة نعم.
وربع دينار.
نعم. وما يقطع فيه يد السارق اختلف الحنفية مع المالكية فيه، فقال المالكية هو 3 دراهم، وقال الحنفية هو 10 دراهم. وقد رجحنا في لقائنا السابق أنه لا حد لأقل المهر بشرط أن يكون مما يتموله الناس عادة، وما يصح أن يقع ثمنا في بيع أو ثمنا في إجارة في أجرة يعني. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أيسره مؤونة، وهذا أيضا بسند لا يخلو من مقال، لكن مجموع هذه الأحاديث تدل على هذا الأصل مع السنة العملية التي جرى عليها العمل في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. وورد أيضا إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. على كل حال اتفقنا أن أقل المهر لا يتقدر، أقل المهر لا حد له، وإنما كل ما صح أن يكون ثمنا في بيع أو في إجارة مما يتموله الناس عادة يصح أن يكون مهرا، سواء في ذلك الأعيان أو المنافع، لأن المنافع أموال كما سبق بيانه. طيب، وهل للمهر حد أقصى؟ هل للمهر حد أقصى يجب ألا تزيد المهور عنه، ولا الأمر في ذلك مفتوح والباب في ذلك غير موصد؟ نعم،
لا حد لأكثره.
لا حد لأكثره، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها يعني عن صداقه لأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقه لزوجاته 12 أوقية ونش، النش نصف الأوقية، 12 أوقية ونش. ثم إنها سألت الرجل السائل فقالت أتدري من نش؟ قال لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فتلك 500 درهم. يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج وتزوج بنحو من 500 درهم، وهذا أيضا من اليسير، هذا من اليسير. وعمر رضي الله عنه نهى عن أن يغلي الناس يعني صدق النساء يعني مهورة النساء، قال فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أكثر من 12 أوقية. لكن قد يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أم حبيبة 4000 درهم دفعها عنه النجاشي. أصدق أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما 4000 درهم أصدقها عنه النجاشي. إذن هذا يدلك على أنه لا حد لأكثره، بل نقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، وهذا نقله القرطبي وغيره كابن قدامة. قال القرطبي رحمه الله وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره، ونحو هذا نقله ابن قدامة في كتابه المغني. إذن لا حد لأكثره، هذا موضع اتفاق بين العلماء. ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار يزن 70,000 مثقال، يعني قيمة كبيرة عظيمة. على كل حال ظهر لنا أنه كما أنه لا حد لأقله لا حد لأكثره، لكن الأولياء يندبون إلى تيسير نكاح البنات، والأولياء يندبون إلى التيسير على الأزواج، لا سيما مع اشتداد الأحوال وحصول الفاقة وقلة ذات اليد، وقد رأينا هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ذلك الرجل الذي زوجه باليسير، وكما أوردنا أيضا من الروايات التي فيها أن امرأة رضيت من نفسها بنعلين، وأنه روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أعطاها ملء يعني كفيه من طعام فرضيت لكانت به حلالا ونحو ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذا من عبد الرحمن قال له بارك الله لك. عبد الرحمن أصدقها وزن نواة من ذهب 5 دراهم، 5 دراهم يعني مبلغ يسير جدا، وهذه 5 الدراهم دون ما قرره الحنفية، دون ما قرره الحنفية على أنه أقل المهر، لأنهم قدروا كم درهم؟ 10 دراهم. فهذا يدلك على مذهب الجمهور ورجحان مذهب الجمهور من أنه لا حد لأقله. طيب ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بارك الله لك، وهذا فيه بيان مشروعية بل استحباب التهنئة بالزواج، بارك الله لك. وفي الرواية الأخرى في السنن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سره أن عبد الرحمن تزوج فدعا له، ثم أرشده فقال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. ما هي الوليمة؟ هي الطعام المتخذ لأجل العرس. الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس، وهي مطلوبة شرعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم لزوجاته ولبناته، وفوائد الوليمة جمة وكثيرة وعديدة، فهي تصل ما بين الأسر وتؤلف ما بين القلوب، وتشهر النكاح الذي يطلب إشهاره، وتدعو إلى التواصل بين الأرحام والأحباب، فهذا مما وقع الطلب الشرعي له. وهل الطلب على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ يعني يجب أن تقام الوليمة أو يندب إليها، قولان لأهل العلم. ومن الذي يندب إلى أن يعد طعام الوليمة وأن يقوم بطعام الوليمة وأن يتكلف مال هذه الوليمة هو الزوج، هو الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. ومن هنا لنا أن نسأل ما حكم الوليمة، ما الراجح في حكم الوليمة، هي على الوجوب أم هي على الاستحباب؟ الجمهور على أنها مستحب، الجمهور على أنها مستحبة. ما الدليل على استحبابها؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحبه أولم ولو بشاة، وثبت أنه أولم بغير الشاة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أولم ولو بشاة على سبيل التقليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يولم بالشاة، فإن هذا لا يدل على وجوبه. طيب، وهي أيضا طعام يصنع بسبب سرور حادث، يعني فرح، فكسائر الأطعمة لا تجب، كسائر الأطعمة لا تجب، يعني إنسان يصنع طعاما لأجل ما دخل على نفسه من السرور فيجمع أحبابه وأصحابه وقراباته فيطعمهم، هذا لأجل ما وقع له من النعمة وما تجدد له من أسباب السرور، فهذا لا يجعل هذا الطعام واجبا، وإنما هو إيه؟ إنما هو مستحب. لكن ما له الظاهرية وبعض الشافعية، وهي أيضا رواية في مذهب مالك وأحمد، إلى وجوبها، إلى وجوب الوليمة. لكن الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أولم مثلا على صفية رضي الله تعالى عنها، جعل وليمتها التمرة والأقطة والسم، وكان هذا هو الطعام الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يذبح شاة ولم يتيسر له ذلك، حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أولم يعني بشيء يعني من ولائم نسائه كما أولم على زينب أولم بشاة، أولم بشاة، يعني هذا أقصى ما تيسر له صلى الله عليه وآله وسلم أنه أولم عليها بشاة. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب الوليمة لقوله عليه الصلاة والسلام الوليمة حق، وقال أيضا ولا بد للعروس من وليمة، لكن الوليمة حق أي أنها ليست بباطل، والحق منه واجب ومنه مستحب، الحق منه واجب ومنه مستحب، فهذا يدل على أن الوليمة ليست بواجبة كما ذهب إليه يعني الظاهرية ومن وافقهم، بل هي مندوبة. اختلف في وقت الوليمة، هل هو عند العقد أم بعد العقد أم عند البناء أم بعد البناء. على كل حال، وقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم بعد الدخول، أولم بعد الدخول، كما وقع هذا في زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، وكما وقع أيضا لزوجته زينب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم بعد أن بنى بزوجته. وقد يقال إن الأمر واسع بحسب ما تيسر، ما تيسر، فيمكن للإنسان أن يولم بعد العقد ويمكن أن يولم بعد البناء. وترى هنا في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه متى أولم، بل متى أمر بالوليمة، كان ذلك بعد البناء، بعد بنائه بأهله. فهذا يدلك على أن الأمر واسع، يبدأ من العقد وإلى أن يقع البناء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية 3 أيام، يعني بعد بنائه، بعد بنائه بها طبعا. وهذا الطعام طعام الوليمة طعام مبارك، فلا يصلح أن يدعى إليه الأغنياء دون الفقراء، بل ورد النهي عن ذلك، ورد النهي عن طعام الوليمة، فقيل بئسة الوليمة يدعى إليها الأغنياء، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، فلا يجوز تخصيص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، لحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وأيضا مما يستحب فيها أن يساعد الأغنياء وأن يعاون الأغنياء بما تيسر لهم في هذا الطعام، فيعني يجامل الأغنياء في هذه الوليمة بتيسير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بنى بأم سلمة قال من كان عنده شيء فليجئ به، من كان عنده شيء فليجئ به، فبسطت الأنطاع يعني الجلود المدبوغة وجعل كل واحد يأتي بما عنده، فهذا يأتي بتمر وهذا يأتي بسم وذاك بأقط وثالث بشيء آخر ورابع وهكذا حتى اجتمع من ذلك طعام تساعد فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليكون وليمة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا أيضا مما يستحب أن يدعى إليها الأغنياء مع الفقراء وأن يتساعد. ولذلك لما يعني أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة قال بعض الصحابة علي كبش، يعني أنا آتي بكبش، وقال الآخر علي كذا وهكذا. وهذا أيضا يعني مما يقع بين المسلمين من التهادي والتحابب والتعاون. ثم إنه يطلب ممن دعي إلى الوليمة أن يجب ما لم يكن عنده ما يمنع إجابة الدعوة، فهذا من حق المسلم على أخيه. قد ورد في بعض الحديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن هذا من حق المسلم على المسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشات، فقوله ولو هنا يفيد ماذا؟ يفيد التقليل يعني أقل ما يمكن، أو تفيد التمني. ومعلوم أنه لم يكن لدى كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليسار وذاك الغنى، لذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الوليمة بالشاء إنما تجب على الموسر دون المعسر، يعني لو قيل بوجوب الشاة على الموسر لكان ذلك يعني مقبولا، أما أن يقال بوجوبها مطلقا فهذا لا يكون، لأنه لم يقع من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن هذا يخالف ما عليه الأكثر من حال أصحابه رضي الله عنهم، حيث كان أكثرهم يعني لا يجد هذا الحد من المال. قاضي عياض رحمه الله يقول وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، لا حد لأكثر ما يولم به، يعني إن كان صلى الله عليه وسلم أمره بالشاه فإن هذا لا يعني تقييد ذلك بالشاه، لكن هذا حد أدنى للموسر، فلو أنه جمع إلى الشاة شياها وذبح وأطعم فإن ذلك يقع موقع الإجزاء والصحة والكمال، لكن ليس للوليمة حد أقصى تنتهي إليه، لكن المستحب أنها على قدر حال المولم أو على قدر حال هذا الزوج من يسار أو إعسار. وقد رأينا أن هذا تفاوت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن نقول إن هذا الحديث هو آخر أحاديث كتاب النكاح، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، لنشرع بعد ذلك في الكلام على كتاب الطلاق وعلى أحاديثه. ننتقل إلى أحاديث كتاب الطلاق شيخ عبد الرحمن وتقرأ الحديث الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. كتاب الطلاق والطلاق في اللغة حل الوثاق ورفع القيد، وهو مشتق من الإطلاق والإرسال. الإطلاق والإرسال والترك، هذه معاني تطلق لغة على الطلاق، وشرعا هو اسم لحل عقدة النكاح، اسم لحل عقدة النكاح أو حل أو رفع قيد النكاح. وبعض العلماء يقول الطلاق رفع النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، حل عقدة النكاح. وكأن هذه العقدة وقع فيها الربط والشد والإحكام والاستيثاق، فكان الطلاق مقابلا لهذا بحل تلك العقدة وفكها، فك ذلك الارتباط بين الرجل والمرأة. في الحال إذا كان الطلاق بائنا، في الحال إذا كان الطلاق بائنا، بائنا يعني لا يملك معه الرجل الرجعة على امرأته، طلاق البائن وما لا يملك فيه الرجل الرجعة على امرأته، في الحال أو في المآل. في المآل بمعنى أنها إذا خرجت من عدتها لم يعد له رجع عليها، يعني في المآل أي في الطلاق الرجعي، في الحال أو المآل. في الحال فيما لو بانت منه بينونة صغرى أو كبرى، وفي المآل فيما لو طلقها طلاقا رجعيا يملك عليها فيه الرجعة فخرجت من عدتها فإنه لا رجعة له عليها. ثم قال أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقام الطلاق اللفظي كالطلاق بالكتابة أو الطلاق بالإشارة المفهمة، وكالتفريق الذي يقع من القاضي في حالات معينة فإنه يعده بعض الفقهاء طلاقا، كما في أنواع من الفرقة التي يحكم بها أو فيها القاضي. إذن الطلاق هو حل الوثاق، هذا في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم، ورفع النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. فهذا يدلك على أن الطلاق كما يقع بالكتابة، كما يقع باللفظ يقع بالكتابة والإشارة المفهمة. الطلاق مشروع، بل هو من محاسن هذا الشرع المطهر، ثبتت مشروعيته بكتاب ربنا وسنة نبينا وبالإجماع الصحيح الصريح المنعقد وبالعقل والقياس الذي يدل على محاسنه. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى الطلاق مرتان، إذن هذا دل على ذكر عدد الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا من القرآن الكريم ما يدل على مشروعية الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهذا يدل على مشروعية الطلاق في كتاب الله. طيب، ومن السنة من يذكر لنا بعض أحاديث فيها ما يدل على مشروعية الطلاق، من يعرف؟ نعم نعم تفضل.
حديث الباب أولا،
حديث الباب هذا صحيح،
وحديث امرأة رفاعة،
وحديث امرأة رفاعة القرظي وقد مر معنا هذا الحديث.
نعم
نعم جيد. وحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق، وهل طلق الرسول بعض نسائه؟ نعم ثبت هذا، طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة ثم راجعها، وهذا الحديث رواه أبوها عمر رضي الله تعالى عنه، قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال له راجعها فإنها صوامة قوامة، فراجعها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطلاق أحيانا، كما في حديث من؟ من يعرف؟ حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، لما جاءت امرأته تقول إني أكره الكفر في الإسلام فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. يبقى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيقاع الطلاق، وكما أوقع الطلاق بصريح لفظه أوقعه بكنايته عليه الصلاة والسلام، يعني طلق حفصة فقال لها أنت طالق، وطلق غيرها بالكناية فقال الحقي بأهلك، فقال الحقي بأهلك. من هذه التي طلقت؟ بقوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، من يعرف؟ بنت الجو. هذه المرأة لما دنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، فصرحها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على مشروعية الطلاق وعلى جوازه من غير نكير، ولذلك قال ابن قدامة في المغني وأجمع الناس، يعني المسلمين، أجمع الناس أي المسلمين على جواز الطلاق. إذا هذا من النقل ومن الإجماع. بقي أن نقول إن الحياة الزوجية قد تسوء وقد تفسد وقد لا يكون لها حل، وقد لا يبقى مع يعني هذين الزوجين طريق يستطيعان من خلاله أن تلتئم به حياتهما، وتكثر المفاسد وتزداد حتى يبقى هذا الوثاق بين الرجل والمرأة مفسدته راجحة أو مفسدته متمحضة. فهنا تأتي الشريعة بكمالها وسموها لتزيل هذه المفسدة ولترفع هذه المضرة التي ترتبت. فشرع الطلاق لأجل ما وقع أو ما يقع أو ما قد يقع من مفاسد أعظم من مصالح النكاح، وهذا كما قلت حل لكثير من المشكلات التي تتعقد ولا يجد الزوجان أو لا يجد الحكمان طريقا للحل إلا بالطلاق. ومع هذا فإن الطلاق يدور مع الأحكام، يدور مع الأحكام الخمس، يدور مع الأحكام الخمس. قال بعض الفقهاء الأصل في الطلاق المنع، الأصل في الطلاق المنع، وعبروا عن المنع بالكراهة أحيانا وبخلاف الأولى أحيانا أخرى. فذهب بعض أهل العلم الحنابلة مثلا إلى القول بأن الأصل في الطلاق الكراهة، وذهب المالكية إلى أن الأصل في الطلاق أنه خلاف الأولى، وذهب الطائفة إلى القول بجوازه أن الأصل فيه الجواز، ولكن الراجح أن الأصل فيه المنع، سواء كان المنع على سبيل خلاف الأولى أو الكراهة وهي رتبة أعلى من رتبة خلاف الأولى. لماذا؟ لأحاديث ولسنة فعلية نراها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا النكاح نعمة، النكاح نعمة، كيف عرفنا هذا؟ امتن الله تعالى بها علينا وجعلها من آياته، فقال ومن آياته أن ماذا؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه من الله عز وجل علينا، أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنينا وحفدة، فهذه منة الله تعالى على عباده بالتزويج. فقطع هذه النعمة وقطع هذه المنة من غير حاجة إلى قطعها لا يقال عنه إنه جائز. قطع هذه النعمة بالطلاق وإبطال أثرها بالفراق لا يقال عنه إنه جائز مطلقا، ولكن يقال عنه إنه خلاف الأولى أو يقال عنه إنه مكروه. وقد ورد في الحديث ما يشهد لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهذا يدلك على أن الطلاق وطلبه سواء من المرأة أو من الرجل لا يقع موقع الإباحة إلا إذا وجد البأس أو وجدت الحاجة أو وجد ما يقتضي إيقاع الطلاق، ولهذا لا يعبر عنه بالجواز مطلقا على الراجح من أقوال أهل العلم. تجد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات المختلعات هن المنافقات، يعني الطالبات لفسخ عقد النكاح أو للطلاق هن المنافقات، وهذا لا شك أن فيه وعيد شديد. وأما حديث إن أبغض الحلال عند الله أو إلى الله الطلاق، فهذا اختلف في صحته، وعلى القول بضعفه فإن ضعفه من جهة السند لا يؤثر في ضعفه من جهة في صحته من جهة المعنى، لما ذكرنا من ما يشهد لصحة معناه. فإذا كان العلماء قد حكموا بضعف إسناده أو بأنه مرسل أو في إسناده يعني من ليس بالقوي، فإن هذا لا يعني أن هذا المعنى غير منظور إليه في الشريعة، بل الشريعة متشوفة إلى بقاء الأسر في حفاظة وحياطة برباط الزواج الذي يعصم الأسر من التفكك ويحفظ الأبناء من التشتت. ولو لم يكن في المنع من الطلاق إلا الحرص على مصلحة الأبناء والمحافظة عليهم لكان هذا كافيا. ثم إن الطلاق كما قلت يدور مع الأحكام الخمس، فإذا كان الأصل فيه المنع بكراهة أو بخلاف أولى، فإن هذا الحكم قد يتحول إلى الحرمة وقد يتحول إلى الإباحة أو إلى الكراهة أو إلى الوجوب. فمتى يكون الطلاق مباحا؟ عند الحاجة إليه يكون الطلاق مباحا، إذا قامت أسبابه، فإذا فسدت العشرة وساء الخلق وانقطع التواصل وضعفت المحبة وكثرت المفاسد، فإن الطلاق عندئذ يقع مباح. ومتى يندب الرجل إلى أن يطلق امرأته؟ استحب له أن يطلق امرأته متى؟ إذا كانت المرأة تفرط في حقوق الله الواجبة عليه، كأن تترك الصلاة مثلا، فهذا يندب له أن يطلقها، أو أن تفرط في نفسها فتكون غير عفيفة مثلا، أو يخشى أن يقع منها شيء من الحرام، أو ألا تحفظ هذا الرجل في عرضه، فهذا يندب له أن يطلقها وألا يبقي عليها. واضح؟ وقد يجب الطلاق، متى يجب؟ نقول أنه مباح. ويندب متى؟ متى يندب الطلاق؟ إذا فرطت في حق الله تعالى، أو خشي أن تقع في الحرام وهي عنده، أو كانت غير عفيفة، أو ما أشبه. ومتى يجب؟ يجب الطلاق على الرجل إذا كان موليا وضرب له أجل وبلغ الأجل ولم يطأ زوجته، فإنه يجب عليه أن يطلق ويجبر عليه. ما معنى مولي؟ ما معنى موليا؟ ها؟ ترك وطأها فأضر بها. وفي الآية قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن بعد الأربعة أشهر التي ضربت أجلا، إما أن يطأ ويعاشر، وإما أن يفارق ويسرح بإحسان. فإذا بلغ الأجل الذي ضرب له فلم يطأ، يجب عليه إما أن يطأ أو أن يطلق. وكذا إذا صار أمر الشقاق بين الزوجين إلى أن حكم الحكمان، فرأى الحكمان أن هذه العلاقة لا داعي للاستبقائها أو لحفظها أو لكذا، لأن مفاسدها أكثر، فيجب عندئذ الطلاق. الله تعالى يعني جعل إليهما هذا، وقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا رأى الحكمان أن هذه العلاقة لا يجب أن تستمر أو أن تمتد، فحكم بذلك فقد وجب إيقاع الطلاق. كذا إذا علم أن هذه المرأة بقاءها معه قد يوقعه في الحرام ولا بد، كأن تطلب منه ما لا يستطيع الامتناع عنه من الحرام في مال أو في غيره، فعندئذ يجب عليه أن يفارقها، يجب عليه أن يفارقها. وهل يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بطلاقها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وفيها حديث، والحديث سيأتي معنا في باب الطلاق، من أن ابن عمر طلق زوجته، وهذه الزوجة قال أهل العلم هي التي أمره عمر بطلاقها، هي التي أمره أبوه بطلاقها، وكان يحبها رضي الله تعالى عنه، يعني كان ابن عمر يحبها وكان أبوه وهو عمر لا يحبها وكان يكرهها، فأمره بطلاقها فأبى عبد الله ابن عمر، فذكر ذلك أي عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فطلقها. وهذا يدل على أن للآباء على أبنائهم من الحق ما يجب رعايته، ما يجب رعايته. وعمر رضي الله عنه لم يكن ليأمره بطلاقها إلا لسبب يدعو إلى ذلك، يدعو إلى ذلك. على كل حال، الطلاق كما يباح يندب، وكما يندب يجب، وكما يجب يكره، وكما يكره يحرم. فما هي الحالات التي أو الحالة التي يكره فيها الطلاق إذا كان من غير حاجة؟ يعني أنا قلنا أن الأصل في حكم الطلاق أنه مكروه أو خلاف الأولى، إلا إذا قام سبب يدعو إليه، فإذا دعا إليه سبب يقتضي كان مباح. لكن إذا لم يكن هناك سبب وطلق الرجل امرأته، فإنه يكون بذلك قد قطع نعمة الزواج، ويعني حرم نفسه من هذا الخير، وهذا مكروه، وهذا مكروه، وهو خلاف ما يجب من شكر نعمة الله تبارك وتعالى. ومتى يكون الطلاق حراما؟ من يعرف متى يكون الطلاق حراما؟ ما قولكم؟ يكون الطلاق حراما إذا كان منهيا عنه. ومتى ينهى عن الطلاق؟ إذا كان بدعيا، إذا كان الطلاق بدعيا، كان يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جمعها فيه، أليس هذا مما نهي عنه؟ بلى، فهذا الطلاق البدعي يقع حراما. ابن قدامة رحمه الله يقول أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، يسمى طلاق البدعة. ويحرم أيضا إن علم أن طلاقها يوقعه هو في الحرام، كان يكون الرجل مثلا في بلد ولا يتمكن من نكاح غيرها، وبلد تكثر فيه الفتن، فإذا طلقها علم أنه يقع في الحرام ولا قدرة له على نكاح غيرها، فيحرم عليه عندئذ أن يطلقها، لأنه يقع بها إعفافه، يقع إعفافه عن الحرام. فإذا علم أنه إن طلقها وقع في الحرام كان طلاقه إياها حراما. هذه بعض الصور التي تدلك على أن حكم الطلاق يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. ذكرنا الإباحة، ذكرنا الكراهة، ذكرنا الوجوب، ذكرنا الند، ذكرنا الحرمة. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على أحوال الطلاق، أو لماذا يعني حثت الشريعة على حفظ البيوت ومنعت من الطلاق، أو أرسلت الحكم بجعل الطلاق مكروها أو بخلاف الأولى، لما يتضمنه الزواج من المصالح التي لا تحفظ ولا ترعى إلا ببقاء هذه الأسرة متماسكة. فإذا انفرط عقد الأسرة كما نرى في غير بلاد المسلمين، في بلاد الغرب وغيرها من البلاد، انفرط عقد الأسرة من قرون، فصارت الأسر مفككة، وصار المجتمع منهدمة أركانه، ولا يرى فيه أثر الخير. على كل حال، الطلاق له أقسام، وهذه الأقسام تتعلق بحيثيات التقسيم. فإذا قلنا ينقسم إلى صريح وكنائي، فهذا من جهة لفظه. إذا سألنا ما هي أقسام الطلاق من جهة اللفظ، تقول صريح وكنائي. كنائي، وينقسم من جهة أثره، يعني من جهة الأثر الذي يترتب عليه، إلى رجع وبائن. طلاق ينقسم من حيث أثره إلى رجعي وبائن، ومن حيث حكمه إلى سني وبدعي، ومن حيث تعليقه وتنجيزه ينقسم إلى طلاق منجز ومعلق على شرط ومضاف إلى المستقبل. بدي حيثيات ينقسم إليها الطلاق. مرة أخرى، ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكنائي، ومن حيث الأثر إلى رجعي وبائن، ومن حيث الحكم إلى سني وبدعي، ومن حيث تعليقه وإضافته إلى معلق ومنجز ومضاف إلى المستقبل. هذه هي أقسام الطلاق. نكتفي بهذه المقدمة، ونواصل إن شاء الله تعالى شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في لقائنا الآتي.